بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل المحاضرات السابقة كانت في تحريم السماع وبيان حل الحداء وهو الغناء بلا موسيقى، لأن الأصل في التحريم السماع هو تحريم الموسيقى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرة والحرائر والخمر والمعازف. فالمحرم هو المعازف، أما الغناء بلا معازف فهو كلام شعر، حسن وحسن وقبيحه قبيح. وتكلم الشيخ الإسلام رحمه الله أن الشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، إن الإنسان إما أن يخالف المأمور وهذه كارثة، أو أن يفعل المحظور. وقد وقع إبليس في مخالفة المأمور حين أمره الله بالسجود، ووقع آدم عليه السلام في ارتكاب المحظور حين منعه الله من الأكل من الشجرة. فقال: فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب، تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك. يعني في البداية كان في قصائد، والقصائد فيها كلام طيب يرقق القلوب، يخوف، كلام طيب جدا، كما: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. هنا هذا كلام طيب، لكن من دون تلحين، من دون أن يصاحب بموسيقى. وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، يعني يشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة. طبعا شيخ الإسلام بيتكلم عن الصوفية وبينصفهم إنصافا عظيما، وبيقسمهم طبعا إلى فريقين، وهذا هو المشاهد: فريق مغالي وصل إلى الشرك والعياذ بالله، وهم أتباع ابن عربي وغيره، وفريق أصلا بدأوا بأشياء واجتهدوا وأخطأوا. فهم بدأوا بالقصائد التي ترقق القلوب، تزرع الخوف، تزرع الخشية وهكذا، واشترطوا أن يكون الذين يجتمعون لسماع هذه القصائد من المريدين، مريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه في الشريعة. يعني اشترطوا أن يكون الشيء الذي سيسمع يكون لا يخالف شرع الله نهائيا. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، لازم يكون الشاعر واحدا منهم. وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، يعني الذي يلقي القصيدة لابد أن يكون منهم، وبعضهم قال الذي يؤلف القصيدة أيضا لابد أن يكون منهم. وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت، أرادوا أن الصوت يزيد في القوة فأتوا بالقضيب. القضيب يعني مثل البيانو الآن، يضرب عليه على جلد مخده أو غيرها، وهو التغبير، ضرب. فكانوا يضربون بشيء بحيث يقوي الصوت، مثلا لو قلنا: لا تنهى عن خلق، ويضربه، وتأتي مثله، ثم يضربه، عار عليك، وهكذا. فطبعا هذا التغبير وصفه الإمام الشافعي بأنه فسق وزندقة. ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة. سبحان الله، الإمام الشافعي قال عن التغبير زندقة، فماذا يقول الشافعي الآن لو رأى الدي جي والآلات الموسيقية الخطيرة جدا الصاخبة والعياذ بالله وهي تفعل الأفاعيل في الناس؟ قالوا: وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفوس. فلا شك أنك تتأثر حين تسمع الكروان أو تسمع الكناريا، بخلاف أن تسمع الغراب أو أن تسمع نهيق الحمار. لا شك الأصوات تختلف في تأثيرها. وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، يعني شعره ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم. وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية، يحاول دايما يأتي بنغم ليحدث له طرب مبتدع. لأن أصلا الصحابة لما سمعوا القرآن ما كانوا يبحثون عن الطرب ولا عن الأنغام ولا الموسيقى والعياذ بالله. ولذا نهى ربنا عز وجل أن يوصف القرآن بالشعر، ووصف محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لم يتعلم الشعر، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك، فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. قالوا الموسيقى والأشعار والأشعار توصل الإنسان إلى أنه يتوب ويصير من أهل الإرادة، يعني يصير من المريدين، يعني ينتقل من درجة العباد إلى درجة أعلى وهي درجة المريدين. فطبعا هذا طريق خطأ. وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء، لأن كل من يغني يعتبر مخنث بالغناء لأهل الفسوق والزنا، المخنث يأتي ليغني لأهل الفسوق والزنا والعياذ بالله، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. الدساكر جمع دسكرة، يعني مثل الآن البارات والخمارات والحانات والعياذ بالله، والمواخير بيوت الدعارة. وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصدوا التكاثر بهم والافتخار، والآن أهل الفن وأهل الغناء هم أهل الافتخار والعياذ بالله، لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار. وكثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان. المردان طبعا لعلنا في مصر لا نلتفت لهذه المسألة، ولكنها منتشرة في غير مصر، الفتنة بالمردان، يعني الفتنة بالأطفال أو بالرجال الذين ليس لهم لحى. وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابق الرقص والدوران، يعني رقص غناء مصحوب بالإيش؟ بالرقص كذلك. وهذا مشهود، وإلى الآن موسيقى مصحوبة ورقص الديسك ورقص هكذا الفسق والعياذ بالله. وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعياد. خلاص النسوان ترقص والأطفال يرقصوا ويتم العناق والقبل، وإذا غلبهم وجدوا الشيطان رفعوا الأصوات التي يبغضها الرحمن. وطبعا هذا الذي حدث الآن من فترة متطورة، أن صار الاجتماعات فيها الموسيقى والموسيقى مصحوبة بالرقص وغيره، سبحان الله. ونحن الآن نعاني من المنشدين في الأعياد البدعية والمهرجانات، كثير منهم يقول نحن نريد أن نعوض الناس عن المهرجانات الغنائية، فيجمعون الشباب من أجل تحبيبهم في الدين. جماعات الإخوان بتصنع فرق يسمونها الفرق الإسلامية، ويعلموا الرجال تغني وترقص وتضرب على الدف. هذه مصيبة والعياذ بالله، وهذه من المنكرات تكلم فيها شيخ الإسلام في غير كتاب الاستقامة، تكلم في الفتاوى الكبرى عن هذا الأمر. قال وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار كما هو مشاهد الآن، تكلم عن السهد والحب والقبلات والأحضان سبحان الله. وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار، بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب، وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وهذا طبعا يعني المهرجانات الآن بتحرص على استخدام أشهر المطربين، وكل مطرب هو في الشرع اسمه مخنث، وينبغي احتقاره ورد شهادته وعدم قبوله في الناس واعتباره فاسقا، أما الآن هو يعظم سبحان الله. بل إن كثيرا من الإخوان وغيره الآن يستمع إلى الأغاني المشهورة ويصنع على دربها أغاني دينية. فكان قديما قبل لكم يعني احنا صغار كان في أغاني لمطربة اسمها فايزة أحمد، وتقول أنت وبس اللي حبيبي وما فيش غيرك على البال. فهم جاءوا جماعة الصوفية والإخوان وقالوا أنت يا طه اللي حبيبي وما فيش غيرك على البال، نفس الكلام هو. واللي سيسمع هذا سيسمع خلاص، فالعياذ بالله. فيجهلون هذا الأمر، ومنهم من يلحن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يغني قمر سيدنا النبي وشيء عجيبة. بل يحضر الآن كبار الموظفين الدينيين كعلي جمعة يحضر ويرقص وهو يسمع هذا الكلام، قمر سيدنا النبي وشيء. نعوذ بالله، نعوذ بالله. طيب، وهم يفعلون هذا في بلاد التوحيد وفي كثير من الدنيا، ونشروا الآلات، قال شيخ الإسلام، وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات. يعني الأول كان في التغبير اللي ذكرناه، لكن ظهر العود والكمان والآلات كلها مما يصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى. هو المسألة كلها الترويج لليهود والنصارى، وإن أنت يا مسلمين عملتم الأذان الله أكبر الله أكبر، بينما عند اليهود البوق وعند النصارى الجرس. لازم نحببكم فيما يرجعكم إلى البوق اللي هو السفافير والزمرات كلها، ونرجعكم إلى الأجراس اللي هي كل آلات المعاش مرة أخرى، والعياذ بالله. قال ومن قال من يبلغ المنكر، من يبلغ المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات. الشبابة زي الربابة وآلات الموسيقى، والصفارات اللي هي الزمامير، وأنواع الصلاسل والأوتار المصوتات مما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير. يعني العيال الصغيرة أصلا من ساعة ما بيتولد هو بيسمع، بل هم حتى عودوا نفسهم يعملوا حاجة اسمها السبوع، ولابد من دق الهون في السبوع لتعود الناس على النغم والموسيقى. والأطفال الآن كلها وهي صغيرة بتحفظ وبترقص، العياذ بالله، العياذ بالله. فهرم فيها الكبير وربى فيها الصغير، يعني شاب الصغير، وحتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا، وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات، واعتادوا به عن القرآن والصلاة. صار بيعملوا موالد، والموالد لابد أن تكون فيها الموسيقى والأغاني. وصدق فيهم قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، نعوذ بالله. فالعبرة هنا أن الشيطان لا يمكن يدخل الإنسان مرة واحدة أبدا، الشيطان له خطوات معاك. فمثلا لو التقيت بامرأة لا يمكن أول شيء أقول لك افعل كذا، وإنما انظر إليها، حاول تغزلها، حاول تمد يدك تمسك يدها، حاول خطوات الشيطان والعياذ بالله. وصدق الله إذ سماها خطوات الشيطان. فالصوفية لم يصلوا إلى هذا الحد إلا بعد مراحل تدرجوا فيها، سبحان الله. والإخوان المسلمين مهمتهم نشر هذا الفكر الصوفي ونشر هذا الفجور فيه، عليه ستجد كل فجر الإخوان فيه، خروج على الحكام الإخوان فيه، موسيقى وأغاني الإخوان فيه، احتفالات وبدع الإخوان فيه، كل مسلم. وكثير من الدعاء يسكتون عنهم، بل بعضهم يتأثر بذلك والعياذ بالله، فينحرف انحرافا كبيرا جدا، وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء هو الصفير، والتصديق هي التصفيق. فانتشر هذا الآن، وأصبح الاحتفالات بليلة القدر وغيرها لابد يكون فيها المكاء والتصديق. قال شيخ الإسلام إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء، والتصدية التصفيق بالأيدي، فإذا كان هذا وصفه الله بأنه سماع المشركين وهو ذمه الله في كتابه، فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل، يعني عود بقى وجيتار وغيره، وبالتصدية مصلصلات الغرابيل، وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل. وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. بل أفضل أمره إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات، لأن هذا كل سبيل الشيطان والعياذ بالله. يسموا الغناء نشيد ووسط إبليس ومزمار إبليس، وصنعوا المجالس والمهرجانات في الأسواق، كل هذا من مصائد الشيطان. فنسأل الله العافية، وجزا الله شيخ الإسلام خيرا. قال وفيها أيضا من الاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضير على جهاد المؤمنين ومعاونة الكافرين والمنافقين، واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين، وشرب أبوال المستمعين، وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين، ورفع الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات. قال الله فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أنت ترى رجال يقوم يرقص، رجل كبير ويقوم يرقص والعياذ بالله، ويسمع موسيقى ويتهز ويسف ويصفق، سبحان الله. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب يعني عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالذين يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى، ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس، ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل خرقتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين. فصار السماع المحدث، كأن ابن تيمية يتكلم عن زماننا، فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفره من أغلظ الكفر وأشده، وفسوقه من أعظم الفسوق. وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير، يغنيها أو يغنيها ويغذيها، حتى قيل إنه لذلك سمي غناء، لأنه يغني النفس. يعني هذا سموه غناء لأنه يغني النفس، يغني عن القرآن ويغني عن الطاعة. خلاص ده كل ليلة مسرور، اللي يقولك ليلة صباح، الليلة صباح. وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الكؤوس، حمي الكؤوس تأثير الخمر، حتى يجيب للنفوس أحوالا عجيبة. الناس يكونوا عقلين جالسين، لما تبدأ الموسيقى وتعمل فاست يهيجوا ويتهبلوا ويحضنوا بعض، وحوسة حوسة والعياذ بالله. يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات الأولياء، وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله، إذ الشياطين تمدهم في هذا السماع بأنواع الإمداد، كما قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقد قال للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فالغناء هو صوت الشيطان. فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم، ويكون شيطان هو المغوي لنفوسهم. ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشطي، فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم، فتعجبوا منه، وطلب الشيخ لمريده الشيخ وطلب الشيخ لمريده أبا بكر بن فينان، وكان له حال ومعرفة، فلما رآه صرخ فيه فوقع، فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه، وقال: هذا سلبني حالي. فقال الشيخ: لم يكن له حال، ولكن كان بالرحبة، فحمله شيطان إلى هنا وجعل يرقص به، فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع هذا. يعني هم جلسين وجدوا واحد من العارفين بيرقص فوقهم، فنادوا واحد من اللي بيقرأ، فاللي واحد بيقرأ قرأ صرخ فيه، الشيطان هرب فالتاني وقع. وده بيحدث، هم الشياطين بتمسكهم، خصوصا لو كمان شربوا خمرة مع الغناء، خلاص الضياع التام والعياذ بالله. قال: والقصة معروفة يعرف أصحاب الشيخ. وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه، بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله. طب أنا فصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه في دين الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من عامة الوجوه. يعني أصحاب الغناء والرقص اللي هم الصوفية وغيرهم صاروا يخالفون الدين من كل الوجوه، بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسله، لأنه طبعا فيه الموسيقى، فيه الاختلاط، فيه الصراخ والهبل، فيه الكلام الفاحش والعياذ بالله، فيه السخرية من الدين، فيه انتشار المخدرات والخمور، ففيه كل ما حرم الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصار في هذا السماء الذي هو الغناء من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا، بل فيه القول على الله بغير علم ما لا يحصيه إلا الله، فإنه تنوع وتعدد، وقد تفرق فيه أهله وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق. هؤلاء يحبون إنشاد القصائد المتعلقة بأوراد الصوفية الباطلة، وهؤلاء يقولون هذه أوراد أوردها البدوي، وهذه أوراد أوردها الدسوقي، وأشياء نعوذ بالله من ذلك. يفارقون به غيرهم حتى في الحروف المنشدة والأصوات الملحنة والأزواق الموجودة والحركات السائرة. يعني طرق الصوفية تنوعت، هؤلاء عندهم طريقة وهؤلاء عندهم طريقة وهؤلاء عندهم طريقة، ولكن يجتمعون كلهم في مسألة الرقص والحركات التي تشبه القرود والعياذ بالله. وصار فيه وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش، يريد أن يحد حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوغ منه وما لا يسوغ، فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل. يعني الشخص الذي عنده دين وعنده علم وإيمان يريد أن يجد طريقة بحيث يكون هذا السماع يعني مستساغا أو حقا، ويو يبتعد عن الفواحش والظلم، فلا يستطيع، لا يمكن، لا يمكن، لأنه طالما دخلت الموسيقى دخل الوجد والطرب، فتدخل كل الفواحش والعياذ بالله، فلا يستطيع أن يقترب من الضبط والتحديد بالقول له، إذ ينظر وجود تلك الشروط. صعب أنك تقول طيب إحنا سنأتي بقصائد وبأشعار ونبتعد بها عن جميع الفواحش، ولكن نضع معها آلة واحدة، وهذا كله مصيبة. حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها، يعني بغداد قبل غزو التتار كانت دار السلام، وكانت من أجمل بالأجمل بلاد العالم، وكانت مقر الخلافة. فاجتمع أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون، اجتمع رؤساء الصوفية من المشايخ وهم يحضرون السماع، يعني يحضرون ويسمعون الموسيقى والربابة والعود ويهتزون وهم جالسون، بل كان العز بن عبد السلام يرقص ويتلوى في الأرض. فاجتمعوا فلم يجدوا من يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا، إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك. وسبب هذا الإضراب أنه ليس من عند الله، وما كان من عند غير الله لابد أن يجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني اختلفوا، حاولوا يضعوا ضابطا، منهم من يقول طيب يكفي أن نستعمل الربابة، منهم من يقول يكفي أن نستعمل التغبير، منهم من يقول يكفي أن نستعمل العود. فاختلفوا طبعا، لأن هذا كله من عند غير الله، وما كان من عند غير الله لابد أن تجد فيه اختلافا كثيرا. لكي تتفق لابد من الرجوع إلى الفطرة، فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لكي يتفق الناس لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، أما طالما ترك الكتاب والسنة فلا يمكن أبدا الاتفاق. يعني مثلا قريبا حدث في مصر، لما أرادوا أن يخرجوا على الرئيس مبارك رحمه الله اختلفوا، هؤلاء يقولون نخرج ونفجر وندمر، وهؤلاء يقولون ندين، وهؤلاء يقولون نجتمع في مظاهرات سلمية، وهؤلاء يقولون لا بل نذهب إلى المنطقة التي يسكن فيها الرئيس المعروفة ويسحب من هناك، وهؤلاء حزب النور، وهؤلاء أي جماعة الإخوان، وهؤلاء جماعة كذا، ولا جماعة كذا. لم يتفقوا، لأنهم أصلا لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة. فهذا السماع كله يؤدي إلى هذا الخراب والخلاف والشر. ثم مع اشتمالي على المحرمات كلها أو بعضها، هم يرونه أنه من أعظم القربات، بل أعظمها وأجلها قدرا. يعني الصوفية عندهم الإنشاد والجلوة والحفلات، هذه أعظم عبادات، وأن أهله هم الصفوة، أولياء الله وخيرته من خلقه. ورأيت في القرى في الريف قديما أن الناس ربما لا يصلون، ولكن يأتي يوم المولد أو عند المولد ويخرج بأهله وأولاده، ويذهب إلى هناك ويحتفل بالمولد 3 أيام 4 أيام، ويرجع ويظن أنه تقرب إلى الله عز وجل وأدى ما عليه. فسبحان الله، سبحان الله. فهم يرون أنهم بهذا الذي يفعلون أعظم القربات وأجل القربات، ولا يرضون بمساواة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة. نقول افعلوا العبادات التي كان يفعلها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الواحد يقوم الليل في بيته وحده، يصوم إلى الله سرا، يتصدق سرا، ولكن لا احتفالات ولا موالد ولا اجتماعات ولا غيره. فهم بهذا الباطل الذي يفعلون من السماع والحفلات والرقص، يظنون أنهم أفضل من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة، وأنهم هم يتفضلون عليهم، بل فيهم من يساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين. يقول لك أن في احتفال مولد البدوي هناك ينصبون صاريين، يعني عمودين كبيرين، يقولون هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا للبدوي. ولذا قال الخليفة عندهم في احتفال، يقول اسأل الله فإن لم يجبك فاسأل البدوي يجيبك، اسأل البدوي في البر والبحر يجيبك، ولهذا بالله. ففيهم من يساوي نفسه بالأنبياء والمرسلين، بل فيهم من يتفضل أيضا حتى على الأنبياء والمرسلين، ويرون مثلا أن الولي يصل إلى ما لم يصل إليه النبي والرسول. سبحان الله. فهذا كله يشتمل على أنواع من الكفر، ليس هذا موضعها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وقال وجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يتبعه في وسائل ذلك ومقاصده، في موجوده ومقصوده، في صفته ونتيجته، ضد ما في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها، موجودها ومقصودها، وصفتها ونتيجتها. فذلك يوجب العلم والإيمان، يعني الذي يرجع إلى الأدلة الشرعية في العبادات والمعاملات وغيره حيستفيد علما وإيمانا. أما من بعد عنها وبدأ يتجه إلى السماع وإلى البدع، فهذا يجيب الكفر والنفاق. ولهذا كان أعراب الناس أهل البداوة أو أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا له من أهل القرى. البدو والعرب والناس البعيدة يريد ربابة واجتماعات وحفلات في الليل وإشعال نار، فإنهم كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولهذا كان يحضره الشياطين، كما أن سماع أهل الإيمان يعني سماع القرآن وسماع الأحاديث تحضره الملائكة وتتنزل عليهم. سبحان الله، حضور الملائكة، وهناك تنزل عليهم الشياطين وتوحي إليهم كما تنزل الملائكة على الملائكة على المؤمنين وتقذف في قلوبهم ما أمرهم الله. الملائكة تنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله وتوحي للمؤمنين بالطاعة ومزيد الخشوع لله، والشياطين ينزلون على هؤلاء أهل السمع وأهل الربابة وأهل الاحتفالات ويؤذونهم ويضلونهم والعياذ بالله. الملائكة طبعا لازم تنزل على أهل ذكر الله الحق، الذكر الصحيح، اللي هو سماع القرآن والعلوم الشرعية، وهذا هو الذكر الحقيقي. ففي الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. شايف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ولم يقل يرقصون ويغنون ويعزفون، بل قال يتلون ويتدارسون. إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيح أن أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، يعني رأى ملائكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن. وفي الصحيح إن لله ملائكة يطوفون يعني فضلا عن كتاب الناس، فإذا رأوه رأوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، ويحضرون الملائكة في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل المحاضرات السابقة كانت في تحريم السماع وبيان حل الحداء وهو الغناء بلا موسيقى، لأن الأصل في التحريم السماع هو تحريم الموسيقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحر والحرائر والخمر والمعازف، فالمحرم هو المعازف. أما الغناء بلا معازف فهو كلام شعر، حسن وحسن وقبيحه قبيح. وتكلم الشيخ الإسلام رحمه الله أن الشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، أن الإنسان إما أن يخالف المأمور وهذه كارثة، أو أن يفعل المحظور. وقد وقع إبليس في مخالفة المأمور حين أمره الله بالسجود، ووقع آدم عليه السلام في ارتكاب المحظور حين منعه الله من الأكل من الشجرة. فقال فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب، بإنشاء قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك. يعني في البداية كان في قصائد، والقصائد فيها كلام طيب يرقق القلوب، يخوف، كلام طيب جدا، كما لا تنهى عن خلق لا وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. هنا هذا كلام طيب، لكن من دون تلحين، من دون أن يصاحب بموسيقى. وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، يعني يشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة. طبعا شيخ الإسلام بيتكلم عن الصوفية وبينصفهم إنصافا عظيما، وبيقسمهم طبعا إلى فريقين، وهذا هو المشاهد. فريق مغالي وصل إلى الشرك والعياذ بالله، هم أتباع ابن عربي وغيره، وفريق أصلا بدأوا بأشياء واجتهدوا وأخطأوا. فهم بدأوا بالقصائد التي ترقق القلوب، تزرع الخوف، تزرع الخشية وهكذا، واشترطوا أن يكون الذين يجتمعون لسماع هذه القصائد من المريدين، مريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه في الشريعة. يعني اشترطوا أن يكون الشيء الذي سيسمع يكون لا يخالف شرع الله نهائيا. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، لازم يكون الشاعر واحدا منهم. وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، يعني الذي يلقي القصيدة لابد أن يكون منهم، وبعضهم قال الذي يؤلف القصيدة أيضا لابد أن يكون منهم. وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت، أرادوا أن الصوت يزيد في القوة فأتوا بالقضيب. القضيب يعني مثل البيانو الآن يضرب عليه، على جلد مخدة أو غيرها، وهو التغبير ضرب. فكانوا يضربون بشيء بحيث يقوي الصوت، مثلا لو قلنا لا تنهى عن خلق ويضربه وتأتي مثله ثم يضربه، عار عليك وهكذا. فطبعا هذا التغبير وصفه الإمام الشافعي بأنه فسق وزندقة. ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة. سبحان الله، الإمام الشافعي قال عن التكبير زندقة، فماذا يقول الشافعي الآن لو رأى الدي جي والآلات الموسيقية الخطيرة جدا الصاخبة والعياذ بالله وهي تفعل الأفاعيل في الناس؟ قال: وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفوس. فلا شك أنك تتأثر حين تسمع الكروان أو تسمع الكناريا بخلاف أن تسمع الغراب أو أن تسمع نهيق الحمار. لا شك الأصوات تختلف في تأثيرها. وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، يعني شعره ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم. وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية، يحاول دايما يأتي بنغم ليحدث له طرب مبتدع، لأن أصلا أصحاب لما سمعوا القرآن ما كانوا يبحثون عن الطرب ولا عن الأنغام ولا الموسيقى والعياذ بالله. ولذا نهى ربنا عز وجل أن يوصف القرآن بالشعر، ووصف محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يتعلم الشعر، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال: كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك، فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. قالوا: الموسيقى والأشعار والأشعار توصل الإنسان إلى أنه يتوب ويصير من أهل الإرادة، يعني يصير من المريدين، يعني ينتقل من درجة العباد إلى درجة أعلى وهي درجة المريدين. فطبعا هذا طريق خطأ. وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء، لأن كل من يغني يعتبر مخنث بالغناء لأهل الفسوق والزنا. المخنث يأتي ليغني لأهل الفسوق والزنا والعياذ بالله، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. الدساكر جمع دسكرة، يعني مثل الآن البارات والخمارات والحانات والعياذ بالله، والمواخير بيوت الدعارة. وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصدوا التكاثر بهم والافتخار. والآن أهل الفن وأهل الغناء هم أهل الافتخار والعياذ بالله، لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار. وكثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان. المردان طبعا لعلنا في مصر لا نلتفت لهذه المسألة، ولكنها منتشرة في غير مصر، الفتنة بالمردان، يعني الفتنة بالأطفال أو بالرجال الذين ليس لهم لحى. وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابق الرقص والدوران، يعني رقص غناء مصحوب بالإيش؟ بالرقص كذلك. وهذا مشهود، وإلى الآن موسيقى مصحوبة ورقص الديسك ورقص هكذا والفسق والعياذ بالله. وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعياد. خلاص النسوان ترقص والأطفال يرقصوا ويتم العناق والقبل. وإذا غلبهم وجدوا الشيطان رفعوا الأصوات التي يبغضها الرحمن. وطبعا هذا الذي حدث الآن من زمن فترة متطورة، أن صار الاجتماعات فيها الموسيقى والموسيقى مصحوبة بالرقص وغيره. سبحان الله. ونحن الآن نعاني من المنشدين في الأعياد البدعية والمهرجانات. كثير منهم يقول: نحن نريد أن نعوض الناس عن المهرجانات الغنائية، فيجمعون الشباب من أجل تحبيبهم في الدين. جماعات الإخوان بتصنع فرق يسمونها الفرق الإسلامية، ويعلموا الرجال تغني وترقص وتضرب على الدف. هذه مصيبة والعياذ بالله، وهذه من المنكرات تكلم فيها شيخ الإسلام في غير كتاب الاستقامة، تكلم في الفتاوى الكبرى عن هذا الأمر. قال: وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار كما هو مشاهد الآن. تكلم عن السهد والحب والقبلات والأحضان سبحان الله. وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار، بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب، وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وهذا طبعا يعني المهرجانات الآن بتحرص على استخدام أشهر المطربين، وكل مطرب هو في الشرع اسمه مخنث، وينبغي احتقاره ورد شهادته وعدم قبوله في الناس واعتباره فاسقا. أما الآن هو يعظم سبحان الله. بل إن كثيرا من الإخوان وغيره الآن يستمع إلى الأغاني المشهورة ويصنع على دربها أغاني دينية. فكان قديما قبل لكم يعني احنا صغار كان في أغاني لمطربة اسمها فايزة أحمد، وتقول أنت وبس اللي حبيبي وما فيش غيرك على البال. فهم جاءوا جماعة الصوفية والإخوان وقالوا أنت يا طه اللي حبيبي وما فيش غيرك على البال. نفس الكلام، واللي سيسمع هذا سيسمع خلاص، فالعياذ بالله. فيجهلون هذا الأمر، ومنهم من يلحن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يغني قمر سيدنا النبي وأشياء عجيبة. بل يحضر الآن كبار الموظفين الدينيين كعلي جمعة يحضر ويرقص وهو يسمع هذا الكلام، قمر سيدنا النبي وأشياء. نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب، وهم يفعلون هذا في بلاد التوحيد وفي كثير من الدنيا، ونشروا الآلات، قال شيخ الإسلام، وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات. يعني الأول كان في التغبير اللي ذكرناه، لكن ظهر العود والكمن والآلات كلها مما يصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى. هو المسألة كلها ترويج لليهود والنصارى، وإن أنت يا مسلمين عملتم الأذان الله أكبر الله أكبر، بينما عند اليهود البوق وعند النصارى الجرس. لازم نحببكم فيما يرجعكم إلى البوق اللي هو السفافير والزمرات كلها، ونرجعكم إلى الأجراس اللي هي كل آلات المعاش مرة أخرى، والعياذ بالله. قال من يبلغ المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات. الشبابة زي الربابة وآلات الموسيقى، والصفارات اللي هي الزمامير، وأنواع الصلاسل والأوتار المصوتات مما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير. يعني العيال الصغيرة أصلا من ساعة ما بيتولد هو بيسمع، بل هم حتى عودوا نفسهم يعملوا حاجة اسمها السبوع، ولابد من دق الهون في السبوع لتعود الناس على النغم والموسيقى. والأطفال الآن كلها وهي صغيرة بتحفظ الترقص، العياذ بالله العياذ بالله. فهرم فيها الكبير وربى فيها الصغير، يعني شاب الصغير، وحتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا، وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات، واعتادوا به عن القرآن والصلاة. صار بيعملوا موالد، والموالد لابد أن تكون فيها الموسيقى والأغاني. وصدق فيهم قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، نعوذ بالله. فالعبرة هنا أن الشيطان لا يمكن يدخل الإنسان مرة واحدة أبدا، الشيطان له خطوات معاك. فمثلا لو التقيت بامرأة لا يمكن أول شيء أقول لك افعل كذا، وإنما انظر إليها، حاول تغازلها، حاول تمد يدك تمسك يدها، حاول خطوات الشيطان والعياذ بالله. وصدق الله إذ سماه خطوات الشيطان. فالصوفية لم يصلوا إلى هذا الحد إلا بعد مراحل تدرجوا فيها سبحان الله. والإخوان المسلمين مهمتهم نشر هذا الفكر الصوفي ونشر هذا الفجور فيه عليه. ستجد كل فجر الإخوان فيه، خروج على الحكام الإخوان فيه، موسيقى وأغاني الإخوان فيه، احتفالات وبدع الإخوان فيه، كل مسلم. وكثير من الدعاء يسكتون عنهم، بل بعضهم يتأثر بذلك والعياذ بالله، فينحرف انحرافا كبيرا جدا. وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. المكاء هو الصفير، والتصديع هي التصفيق. فانتشر هذا الآن، وأصبح الاحتفالات بليلة القدر وغيرها لابد يكون فيها المكاء والتصديع. قال شيخ الإسلام إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء، والتصديق هي التصفيق بالأيدي، فإذا كان هذا وصفه الله بأنه سماء المشركين وهو ذمه الله في كتابه، فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل يعني عود بقى وجيتار وغيره وبالتصدية مصلصلات الغرابيل، وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل. وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. بل أفضل أمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات، لأن هذا كل سبيل الشيطان والعياذ بالله. يسموا الغناء نشيد وسط إبليس ومزمار إبليس، وصنعوا المجالس والمهرجانات في الأسواق، كل هذا من مصائد الشيطان. فنسأل الله العافية وجزا الله شيخ الإسلام خيرا. قال: وفيها أيضا من الاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضير على جهاد المؤمنين ومعاونة الكافرين والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين، وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين، ورفع الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات. قال الله فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أنت ترى رجال يقوم يرقص، رجل كبير ويقوم يرقص والعياذ بالله، ويسمع موسيقى ويتهز ويصفق، سبحان الله. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب يعني عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالذين يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى، ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس، ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل خرقتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين. فصار السماع المحدث، كأن ابن تيمية يتكلم عن زماننا، فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفره من أغلظ الكفر وأشده، وفسوقه من أعظم الفسوق، وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير، يغنيها أو يغنيها ويغذيها، حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس. يعني هذا سموه غناء لأنه يغني النفس، يغني عن القرآن ويغني عن الطاعة. خلاص ده كل ليلة مسرور، اللي يقولك ليلة صباح، الليلة صباح. وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الكؤوس، حمي الكؤوس تأثير الخمر، حتى يجيب للنفوس أحوالا عجيبة. الناس يكونوا عقلين جالسين لما تبدأ الموسيقى وتعمل فاست يهيجوا ويتهبلوا ويحضنوا بعض، وحوسة حوسة والعياذ بالله. يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات الأولياء، وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله، إذ الشياطين تمدهم في هذا السماع بأنواع الإمداد، كما قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقد قال للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فالغناء هو صوت الشيطان. فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم، ويكون شيطان هو المغوي لنفوسهم. ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشطي، فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم، فتعجبوا منه، وطلب الشيخ لمريده الشيخ أبا بكر بن فينان، وكان له حال ومعرفة، فلما رآه صرخ فيه فوقع، فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه، وقال: هذا سلبني حالي. فقال الشيخ: لم يكن له حال، ولكن كان بالرحبة، فحمله شيطان إلى هنا وجعل يرقص به، فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع هذا. يعني هم جلسين وجدوا واحد من العارفين بيرقص فوقهم، فنادوا واحد من اللي بيقرأ، فالواحد بيقرأ قرأ صرخ فيه، الشيطان هرب فالثاني وقع. وده بيحدث، هما الشياطين بتمسكهم، خصوصا لو كمان شربوا خمرة مع الغناء الضياع التام والعياذ بالله. قال: والقصة معروفة يعرف أصحاب الشيخ، وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه، بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله. طب أنا فصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه في دين الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من عامة الوجوه، يعني أصحاب الغناء والرقص اللي هم الصوفية وغيرهم صاروا يخالفون الدين من كل الوجوه، بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسله، لأنه طبعا فيه الموسيقى، فيه الاختلاط، فيه الصراخ والهبل، فيه الكلام الفاحش والعياذ بالله، فيه السخرية من الدين، فيه انتشار المخدرات والخمور، ففيه كل ما حرم الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصار في هذا السماء الذي هو الغناء من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا، بل فيه القول على الله بغير علم ما لا يحصيه إلا الله، فإنه تنوع وتعدد وقد تفرق فيه أهله وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق. هؤلاء يحبون إنشاد القصائد المتعلقة بأوراد الصوفية الباطلة، وهؤلاء يقولون هذه أوراد أوردها البدوي، وهذه أوراد أوردها الدسوقي، وأشياء نعوذ بالله من ذلك. يفارقون به غيرهم حتى في الحروف المنشدة والأصوات الملحنة والأزواق الموجودة والحركات السائرة، يعني طرق الصوفية تنوعت، هؤلاء عندهم طريقة وهؤلاء عندهم طريقة وهؤلاء عندهم طريقة، ولكن يجتمعون كلهم في مسألة الرقص والحركات التي تشبه القرود والعياذ بالله. وصار فيه وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش، يريد أن يحد حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوغ منه وما لا يسوغ، فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل. يعني الشخص الذي عنده دين وعنده علم وإيمان يريد أن يجد طريقة بحيث يكون هذا السماع يعني مستساغا أو حقا، ويو يبتعد عن الفواحش والظلم، فلا يستطيع، لا يمكن، لا يمكن، لأنه طالما دخلت الموسيقى دخل الوجد والطرب، فتدخل كل الفواحش والعياذ بالله، فلا يستطيع أن يقترب من الضبط والتحديد بالقول له، إذ ينظر وجود تلك الشروط صعب أنك تقول طيب إحنا سنأتي بقصائد وبأشعار و نبتعد بها عن جميع الفواحش، ولكن نضع معها آلة واحدة، وهذا كله مصيبة. حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها، يعني بغداد قبل غزو التتار كانت دار السلام، وكانت من أجمل بالأجمل بلاد العالم، وكانت مقر الخلافة. فاجتمع أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون، اجتمع رؤساء الصوفية من المشايخ وهم يحضرون السماع، يعني يحضرون ويسمعون الموسيقى والربابة والعود ويهتزون وهم جالسون، بل كان العز بن عبد السلام يرقص ويتلوى في الأرض. فاجتمعوا فلم يجدوا من يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا، إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك. وسبب هذا الإضراب أنه ليس من عند الله، وما كان من عند غير الله لابد أن يجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني اختلفوا، حاولوا يضعوا ضابطا، منهم من يقول طيب يكفي أن نستعمل الربابة، منهم من يقول يكفي أن نستعمل التغبير، منهم من يقول يكفي أن نستعمل العود، فاختلفوا طبعا، لأن هذا كله من عند غير الله، وما كان من عند غير الله لابد أن تجد فيه اختلافا كثيرا. لكي تتفق لابد من الرجوع إلى الفطرة، فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرعون. لكي يتفق الناس لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، أما طالما ترك الكتاب والسنة فلا يمكن أبدا الاتفاق. يعني مثلا قريبا حدث في مصر، لما أرادوا أن يخرجوا على الرئيس مبارك رحمه الله اختلفوا، هؤلاء يقولون نخرج ونفجر وندمر، وهؤلاء يقولون ندين، وهؤلاء يقولون نجتمع في مظاهرات سلمية، وهؤلاء يقولون لا بل نذهب إلى المنطقة التي يسكن فيها الرئيس المعروفة ويسحب من هناك، وهؤلاء ما حزب النور، وهؤلاء أي جماعة الإخوان، وهؤلاء جماعة كذا، وهؤلاء جماعة كذا. لم يتفقوا، لأنهم أصلا لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة. فهذا السماع كله يؤدي إلى هذا الخراب والخلاف والشر. ثم مع اشتمالي على المحرمات كلها أو بعضها، هم يرونه أنه من أعظم القربات، بل أعظمها وأجلها قدرا. يعني الصوفية عندهم الإنشاد والجلوة والحفلات، هذه أعظم عبادات، وأن أهله هم الصفوة، أولياء الله وخيرته من خلقه. ورأيت في القرى في الريف قديما أن الناس ربما لا يصلون، ولكن يأتوا يوم المولد أو عند المولد ويخرج بأهله وأولاده، ويذهب إلى هناك ويحتفل بالمولد 3 أيام 4 أيام، ويرجع ويظن أنه تقرب إلى الله عز وجل وأدى ما عليه. فسبحان الله، سبحان الله. فهم يرون أنهم بهذا الذي يفعلون أعظم القربات وأجل القربات، ولا يرضون بمساواة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة. نقول افعلوا العبادات التي كان يفعلها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الواحد يقوم الليل في بيته وحده، يصوم إلى الله سرا، يتصدق سرا، ولكن لا احتفالات ولا موالد ولا اجتماعات ولا غيره. فهم بهذا الباطل الذي يفعلونه من السماع والحفلات والرقص، يظنون أنهم أفضل من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة، وأنهم هم يتفضلون عليهم، بل فيهم من يساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين. يقول لك أن في احتفال مولد البدوي هناك ينصبون صاريين، يعني عمودين كبيرين، يقولون هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا للبدوي. ولذا قال الخليفة عندهم في احتفال، يقول اسأل الله فإن لم يجبك فاسأل البدوي يجيبك، اسأل البدوي في البر والبحر يجيبك، ولهذا بالله. ففيهم من يساوي نفسه بالأنبياء والمرسلين، بل فيهم من يتفضل أيضا حتى على الأنبياء والمرسلين، ويرون مثلا أن الولي يصل إلى ما لم يصل إليه النبي والرسول. سبحان الله. فهذا كله يشتمل على أنواع من الكفر، ليس هذا موضعها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وقال وجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يتبعه في وسائل ذلك ومقاصده، في موجوده ومقصوده، في صفته ونتيجته، ضد ما في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها، موجودها ومقصودها، وصفتها ونتيجتها، فذلك يوجب العلم والإيمان. يعني الذي يرجع إلى الأدلة الشرعية في العبادات والمعاملات وغيره حيستفيد علما وإيمانا، أما من بعد عنها وبدأ يتجه إلى السماع وإلى البدع فهذا يجيب الكفر والنفاق. ولهذا كان أعراب الناس أهل البداوة أو أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم، أكثر استعمالا له من أهل القرى، البدو والعرب والناس البعيدة، يريد ربابة واجتماعات وحفلات في الليل وإشعال نار. فإنهم كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولهذا كان يحضره الشياطين، كما أن سماع أهل الإيمان يعني سماع القرآن وسماع الأحاديث تحضره الملائكة وتتنزل عليهم، سبحان الله، تحضره الملائكة، وهناك تنزل عليهم الشياطين وتوحي إليهم كما تنزل الملائكة على الملائكة على المؤمنين وتقذف في قلوبهم ما أمرهم الله. الملائكة تنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله وتوحي للمؤمنين بالطاعة ومزيد الخشوع لله، والشياطين ينزلون على هؤلاء أهل السمع وأهل الربابة وأهل الاحتفالات ويؤذونهم ويضلونهم والعياذ بالله. الملائكة طبعا لازم تنزل على أهل ذكر الله الحق، الذكر الصحيح اللي هو سماع القرآن والعلوم الشرعية، وهذا هو الذكر الحقيقي. ففي الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. شايف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ولم يقل يرقصون ويغنون ويعزفون، بل قال يتلون ويتدارسون. إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيح أن أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، يعني رأى ملائكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن. وفي الصحيح: إن لله ملائكة يطوفون، يعني فضلا عن كتاب الناس، فإذا رأوه رأوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، ويحضرون الملائكة في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين.